أقسام المياه. اختلف أهل العلم في أقسام المياه على أقوال، أقواها قولان: أن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. والقول الثاني أن الماء قسمان، طهور ونجس. أما القول الأول فهذا باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة، دليلهم على ذلك من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء، ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الطهور ماؤه. وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة يعلمون أن ماء البحر طاهر وليس بنجس، بلا شك في ذلك. فسؤالهم إنما كان عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، وهذا يدل على أن هناك ماء طاهرا ليس بطهور. ثانيا من أدلتهم أحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والماء الراكد هناك نهي من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، والحديث أخرجه البخاري. والنهي أيضا عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها لمن قام من النوم، لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أيضا رواه البخاري. طب وجه الدلالة في ذلك أنه قد ورد النهي عن الاغتسال في هذه المياه مع عدم نجاستها، فدل ذلك على وجود نوع من الماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر به وهو طاهر. القول الثاني أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، وهو محكي عن بعض الأحناف. قال ابن تيمية: وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهور، في الفتاوى الكبرى. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله. إيه وجه الدلالة؟ من كتاب الله ومن السنة. أما من كتاب الله في قوله تعالى: وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا، وقوله: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أما الأدلة من السنة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه الدلالة في الحديث أن اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يرد فيهما تقسيم إلى طهور وطاهر، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة ولا أصل له في الشريعة، إذ لو كان القسم قسم الطاهر ثابت بالشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث البينة الواضحة، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه وليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو بتيمم. ثالثا من أدلة القول الثاني أن الماء إما أن يبلغ اختلاط الطاهر به إلى حد زوال وصف الماء عنه فلا يكون ماء مطلقا، وإما ألا يبلغ به ذلك فيجوز التطهر به. يدل على ذلك ما جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنيها ثلاثا، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورة أو شيئا من كفور، فإذا فرغتن فأذناني. فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. هذا قول ابن رشد في بداية المجتهد، ونحن مع القول الأول. نأتي للتفصيل في الماء المطلق أو الذي يسمى الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء المطلق معناه هو الماء الباقي على أصل خلقته، مثل ماء المطر. يقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أيضا ماء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أيضا ماء النهر. قال الله تعالى: وسخر لكم الأنهار، يستدل على طهارة ماء النهر إذ لم ينجسه شيء. ماء البئر. قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه تنجس. ماء الثلج والبرد النازل من السماء أيضا هو باقي على أصل خلقته، فهو طاهر طهور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير، بين القراءة سكتة، بين التكبير والقراءة سكتة. قال: أحسبه؟ قال: هنية، شيء قليل. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا ماء العيون، وهو ما ينبع من الأرض. قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، يستدل بالآية على طهارة ماء العيون. ماء زمزم، يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم، وهو باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكي في ذلك الإجماع، حكى ذلك الإجماع الإمام النووي والخطابي وغيرهم. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. ثانيا، عموم النصوص المطلقة في التطهر بالمياه، سواء كان لوضوء أو غسل أو غير ذلك. مسألة هنا: حكم إزالة النجاسة بماء زمزم، هل تزال النجاسة إذا استخدم ماء زمزم في إزالتها؟ نعم، تجزئ إزالة النجاسة بماء زمزم بالاتفاق. ولكن لمكانة ماء زمزم، فلمكانته لا يفعل ذلك. وإن كان جائز. أولا أنه لا دليل على منع استعماله لإزالة النجاسة. ثانيا لأن أبا ذر رضي الله عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه. ثالثا أن أسماء بنت أبي بكر غسلت ولدها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله، غسلته بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم. الماء المسخن يجوز التطهر بالماء المشمس فلا كراهة، وهو مذهب الحنبلة والظاهرية وأحد قولي المالكية وأحد الأوجه عند الشافعي، واختاره ابن تيمية وابن القيم والنووي. يجوز. الأدلة على ذلك أن الماء المشمس يقع عليه اسم الماء، فتتناوله عموم الأدلة المفيدة لطهورية الماء، فلا يخرج منها إلا بدليل، وليس هناك دليل. ثانيا أن الأصل عدم الكراهة، وقد سخن الماء بطاهر فلا وجه للكراهة. ثالثا أنه لم يصح في كراهة الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر، وما روي أنه يورث البرص فهو ضعيف باتفاق المحدثين. أما الماء المسخن بطاهر يجزئ التطهر بالماء المسخن بطاهر. الأثر في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ بماء الحميم أيضا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه. أيضا نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك. أما الماء المسخن بنجاسة، الأول كان مسخن بالشمس، الثاني المسخن بطهارة، الثالث المسخن بنجاسة. إذا سخن الماء بنجاسة ولم يحصل له ما ينجسه فهو أصل على أصل طهارته. الدليل الإجماع، ومن من نقل الإجماع ابن تيمية. التطهر بالماء المحرم، ماء مسروق، ماء مغصوب، الجمهور على جواز ذلك مع الإثم، وذلك لأن القاعدة أن النهي إذا كان عائد إلى غير ذات المنهي عنه، فإنه لا يقتضي الفساد، وهنا الأمر كذلك، فلم ينهى الشرع عن التطهر بالماء المغصوب، وإنما نهى عن الغصب جملة، فيكون نهي الشرع خارج ذات المنهي عنه، فلا يفسد العمل. ويقول الفقهاء بانفكاك الجهة، هو جائز ولكن مع الإثم. والله تعالى أعلى وأعلم.